الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. عراقجي يستبعد التوصل إلى خلاصة نهائية بمفاوضات فيينا خلال الأسبوع الحالي. تظاهرة حاشدة في البحرين تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. محبوبة الصالحي تقر على حضراتكم تفاصيل النشرة. عقدت المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية السابعة مساء أمس في العاصمة طهران تحت عنوان هواجس المواطنين، حيث طرح المرشحون مشاريعهم الانتخابية فيما يتعلق بشؤون التضخم والبطالة والإدارة الاقتصادية، وحاول كل مرشح أن يقدم خططه المستقبلية لإدارة البلاد وإقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم مشاريع واستراتيجيات لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم الإنتاج. هذا وركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. هذا وحظيت المناظرة الثالثة للمرشحين الإيرانيين السبع للرئاسة اهتمام الشارع الإيراني لتناولها ملفات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن. المزيد في التقرير التالي.
بانتظار موعد سفره يقف أحمد مراقبا لحركة القطارات، في حين تتجه أنظار الآخرين نحو شاشات التلفاز تترقب ما تتمخض عنه المناظرة الأخيرة المباشرة لمرشحي الرئاسة الإيرانية.
المناظرة السابقة كانت قوية ومنطقية في نفس الوقت، ولكن نأمل بأن الحلول التي أشار إليها المرشحون نشهدها على أرض الواقع في المستقبل.
نقاشات حادة وانتقادات لاذعة وجهها المرشحون لبعضهم البعض خلال هذه المناظرة، ولأن الاقتصاد كان سيد الموقف في الجولة الأخيرة فإن الشارع الإيراني حرص على المتابعة بحساسية خاصة وبحماس كبير.
يجب على المرشح العمل على إيجاد الحلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية، ليس فقط طرحها، وهذا ما نأمله.
اقتصاد سياسة. هذه المناظرة تشكل امتدادا للمناظرات التي سبقت، فالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية جميعها تكمل بعضها البعض، فلا نستطيع أن نميز الاقتصاد عن باقي شؤون البلاد.
العمل على معالجة هواجس الشعب والتي تتبلور في توفير فرص العمل والمساعدات عبر توفير أشكال الطاقة المختلفة بأسعار مدعومة وتدعيم المصارف والاستفادة من إمكانات البلاد كان ضمن ما أشار له المرشحون كجزء من برامجهم المستقبلية لدعم الاقتصاد في البلاد.
المناظرة كانت قوية وأعطت نوعا من التفاؤل، إن كان حقا من سيفوز بكرسي الرئاسة سيفي بما وعد.
أجواء ساخنة عكست مدى أهمية المناظرة الأخيرة لدى الإيرانيين في تقرير مصيرهم على أكثر من صعيد، أبرزها الاقتصاد.
قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي إن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات، مستبعدا التوصل إلى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الأسبوع الحالي. وأضاف عراقجي: نواجه وضعا معقدا بسبب أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تتضمن جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية، فضلا عن أن التحقق من إجراءات أمريكا بحد ذاته يتضمن بعض التعقيد، ولا بد من التخطيط لذلك والتدقيق بشأنه وتحديد المعايير لهذا الأمر. تظاهرت حشود من البحرينيين في منطقة الديه غرب المنامة في ختام عزاء الشهيد حسين بركات الذي توفي إثر مضاعفات كورونا داخل سجن جو المركزي، مطالبين السلطات الخليفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحملت التظاهرة ملك البحرين مسؤولية تدهور الأوضاع في سجون النظام والتي تحتوي على آلاف المعتقلين بعد أن نقضت السلطات على الاحتجاجات الشعبية منذ عشرة أعوام. إلى ذلك حمل آية الله الشيخ عيسى قاسم في بيان السلطات البحرينية المسؤولية عن أي خطر يصيب الشيخ عبد الجليل المقداد بعد تدهور حالته الصحية والإهمال الذي يتعرض له. أفادت مصادر ميدانية بمقتل 18 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين لدى تعرض مستشفى خاص في مدينة عفرين الواقع شمال سوريا والخاضعة للاحتلال التركي لهجوم صاروخي. وذكرت مصادر تركية أن مسلحي تنظيم قسد المدعوم أمريكيا أطلقوا صواريخ من طراز جراد وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بالمستشفى. أعلنت قوات الحشد الشعبي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى أن أي قوة تركية أو أمريكية تحاول الدخول إلى القضاء ستقاتلها بكل قوة. وقال أمر تشكيلات الحشد في القضاء محمود الأعرجي إن وسائل الدفاع عن القضاء متعددة والإمكانيات متوفرة، وسنواجه أي قوة تحاول اجتياح أراضي العراق. وأضاف الأعرجي أن الكرة الآن في ملعب الدولة العراقية وعليها تقع مسؤولية الدفاع عن جميع الأراضي لحفظ سيادة البلاد وإرغام تركيا على العودة إلى أراضيها والاكتفاء بهذا القدر من الدمار الذي تسببت به في المنطقة. وقعت حادثة طعن أصيب على إثرها مستوطنان اثنان في محطة القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة. وذكر موقع مفزا كيدرومي العبري أنه بحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلية تبين أن عملية الطعن جاءت جراء شجار بين مستوطنين وفلسطينيين. وأفاد موقع عبري آخر بإصابة مستوطنين اثنين بعد تعرضهم للضرب على يد مقدسيين في القطار الخفيف. شهد مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تظاهرات عشية تصويت حاسم في الكنيسة على حكومة ائتلافية جديدة ستنهي مسيرته الأطول حكما في تاريخ الكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يصوت الكنيسة الإسرائيلية اليوم على إعطاء الثقة لحكومة التغيير الائتلافية برئاسة يائير لابيد وإنهاء 12 عاما متتاليا لنتنياهو في سدة الحكم. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة. إلى العناوين. هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. عراقجي يستبعد التوصل إلى خلاصة نهائية بمفاوضات فيينا خلال الأسبوع الحالي. تظاهرة حاشدة في البحرين تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. جرائم النظام الخليفي وغضبة الشعب البحريني. حشود شعبية بشكل رمزي، الشهيد المعتقل الشاب حسين بركات في مسقط رأسه بمنطقة الديه غرب المنامة، وذلك بعد أن منعت القوات الأمنية البحرينية تشييع جثمانه بدواع صحية كما قالت. وتوفي أو استشهد بركات أمس داخل أحد المستشفيات البحرينية. حضر التشييع الرمزي مساء الأربعاء حشود كبيرة رددوا هتافات ضد ملك البحرين الذي تمنع سلطاته الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وسط تفشي وباء فيروس كورونا وسط السجون. طبعا التقارير تشير إلى وجود أكثر من 250 حالة إصابة بفيروس كورونا في داخل سجون ومعتقلات البحرين من سجناء الري وسجناء السياسيين. حمل مشيعون السلطات مسؤولية خروج المعتقلين موتى من السجن، وذلك بعد تكرار حالات الوفاة داخل السجون بعد استشهاد الشاب عباس مال الله قبل شهرين. كان آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم هذا اليوم قد طالب في بيان سابق، عفوا قبل أيام قد طالب في بيان سابق بالإفراج عن المعتقلين قبل فتك الوباء بهم، وقال فلتحذر حكومة البحرين أن يخرج السجناء نعوشا على الأكتاف وجثثا تمتلئ لها القبور فلا يبقى للوطن استقرار، ونصح بالتعجيل بالإفراج عن كل سجناء الرأي. شهدت خلال الشهرين الماضيين البحرين سلسلة تظاهرات طالبت بالإفراج عن المعتقلين في السجون الخليفية بعد تسجيل عشرات الإصابات من بينهم، غير أن السلطات واصلت تشددها ورفضت الإفراج عنهم، كما زجت بعدد جديد من المتظاهرين في السجون مرة أخرى. وتشهد السجون سجون نظام الخليفة حالة اكتظاظ بآلاف المعتقلين بعد حملة قمعية شديدة امتدت منذ العام 2011 عقب قمع اعتصام دوار اللؤلؤة بمساعدة القوات التي جاءت من خارج البحرين، ما يسمى بالقوات درع الجزيرة وهي القوات السعودية الغازية لأرض البحرين. اليوم والأمس بالأمس كذلك ارتفع صيحات التكبير في مباني سجون جو فور وصول نبأ استشهاد السياسي المعتقل حسين بركات رحمة الله تخشى. أعلن المعتقلون منذ أمس تمردهم بامتناعهم من دخول الزنازين احتجاجا على سوء الأوضاع والإهمال الصحي الذي أدى إلى استشهاد بركات. وقد خرجت هذا اليوم تسجيلات صوتية لعدد من المعتقلين أكدوا فيها تعرض الشهيد للإهمال الصحي رغم الاستغاثات التي أطلقوها لحراس السجن لإسعافه. إذن جرائم النظام الخليفي وغضبة الشعب البحراني سيكون محور نقاش. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. ما الذي يريده النظام الخليفي من خلال قتل المزيد من معتقلي الري والسجناء السياسيين؟ وهل قتل المزيد واستشهاد المزيد منهم يمكن أن يهدئ غضبة الشارع البحراني أم يزيد منها؟ ما الذي يريده بالتحديد النظام الخليفي من الشعب البحريني بعد كل هذه السنوات العجاف من القتل والقمع وتكميم الأفواه والسجون والاعتقالات والتعذيب وغيره؟ ما الذي يريده بالتحديد؟ هل يريد أن يسكت الشعب البحريني على الظلم، على التعسف؟ الشعب البحريني يرفع شعار هيهات منا الذلة ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا الشعار لا يمكن أن يفهمه نظام كنظام الخليفة. بيان العلماء صدر بالأمس، حيث أصدر علماء البحرين بيان عزوا فيه بشهادة سجين الرأي حسين بركات الذي قضى نحبه بعد تدهور صحته وإصابته بفيروس كورونا، وقال بيان: إننا أحرص ما نكون على أمن وسلامة الوطن، وإننا نشدد تحذيرنا للنظام والسلطة المستهترة من عواقب تهديد أرواح أبناء الوطن عبر الإصرار الجائر على جريمة اعتقالهم وجريمة الإهمال الصحي وجريمة تعريضهم لوباء كورونا في ظروف السجن الفاقد لأدنى معايير الإنسانية، وإننا إلى جانب الشعب الغيور الذي لن يقف مكتوف الأيدي أن نشاهد أبناءنا يخرجون جثثا من سجون الظلم. و البيان أشار إلى أن الوطن يتهدده اليوم ظلام مستطير بحجم الظلم الخطير الذي يؤرق عائلة كل سجين بجميع أفرادها، ولا يكاد يخلو بيت من سجين، فكم هو حجم الطوفان والاضطراب المنبعث إن استبد القلق بالجميع ولو لا سمح الله خرج أبناؤهم جثثا متلاحقة من السجون. اليوم أيضا صدر بيان من عالم الدين البحراني الشيخ عيسى أحمد قاسم عزى فيه باستشهاد الشهيد حسين بركات، جاء في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، لو ترك لمائة من الغنم أن تموت في محبسها لكان ذلك جريمة منكرة، فكيف يفعل ذلك بألوث من شرفاء شعبنا الكريم المدافعين عن حقوقهم؟ إنهم عداء للحرية وعداء للحياة وعداء للدين والإنسانية أن يبقى هؤلاء الشرفاء تحت القهر والعذاب انتظارا للموت. رحم الله الشاب المؤمن السعيد حسين بركات قتيل السجون ظلما وأسكنه الله فسيح جناته. أيضا كان هناك كلمة للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني في البحرين المعتقل أيضا الشيخ عيسى علي سلمان، أعرب عن تعذيب استشهاد المعتقل حسين بركات الذي توفي في سجون نظام الخليفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وقال الشيخ علي سلمان أن بركات رحل مطمئنا على طريق الدفاع عن دينه ووطنه وحقوق شعبه، وهو شمعة تنير درب الحرية والمطالبة بالحقوق، وطالب الشيخ سلمان العالم الحر بضرورة حماية سجناء الرأي والإفراج عنهم جميعا بلا قيد أو شرط، كونهم معتقلي رأي يطالبون بإنقاذ وحماية وطنهم. إذن جرائم النظام الخليفي وغضبة الشعب البحراني محور النقاش في هذا اللقاء. رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. استمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من صنعاء من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج ألو طهران. لن يقف الشعب البحريني مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي يرتكبها النظام الخليفي بحق الأحرار من أبناء البحرين. جرائم التعذيب التي يمارسها النظام في السجون بحق الأبرياء من معتقلي الرأي من الرجال والنساء وحتى القصر، وأن استمرار هذه الجرائم جرائم النظام الخليفي سوف تؤدي إلى اشتداد غضبة الشعب البحريني نحو هذا النظام الظالم والعميل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء من ألو طهران. أيضا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو علي حياك الله بياك. لقد أثبت الشعب البحراني بأنه ثابت على حقوقه ولن يتراجع ولن يركع إلا لله سبحانه وتعالى، والقادم من الأيام سيكون صعبا على هذا النظام الذي لا زال يقتل. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. من البحرين لأختم علي تكتب لنا تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة. التصور أن لا داعي للاستمرار لحبس السجناء السياسيين في السجون مع جائحة كورونا، وكان على الحكومة إطلاق سراحي منذ أول هذه الأزمة أزمة كورونا. فقط انتشار كورونا بين السجناء وحدها هي جريمة، أما الاستمرار في حبسهم وهم مرضى فهي جريمة أكبر بكثير. إن موت الشهيد حسين بركات في السجن بكورونا وإهماله وإهمال جميع المساجين هو إمعان للضرر بهم والانتقام منهم بأسلوب لا إنساني، وعلى الحكومة أن تراجع أمرها، لأن الاستمرار بهذه الطريقة وهذا الأسلوب يدخل البلد في مشاكل وفقدان أنفس برية. تكون الحكومة هي المسؤول الوحيد تجاهها، وعليهم أن يتدارك الوضع لأن الحال لن تستمر طويلا بالظلم والانتقام. لا نريد ماسي أكثر مما شهدنا، والتعقل هو أفضل الحلول. أم علي من البحرين حياك الله بياك أختي الفاضلة والكريمة، ورحم الله رحم الله شهداء البحرين، رحم الله الشهيد حسين بركات. حقيقة اليوم هناك قتل متعمد شئنا أم أبينا، قتل متعمد لأولئك الشهداء الذين روّوا دماءهم الطاهرة أرض البحرين. اليوم القتل المتعمد لهؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية، هؤلاء المؤمنون في السجون من خلال الإهمال الطبي المتعمد ومن خلال تركهم فريسة سهلة للفيروسات والأوبئة والأمراض لا سيما كورونا. هذا يعني أن النظام مصر على تصفيتهم، مصر على قتلهم بأي طريقة كانت، بالأوبئة، بالأمراض، بالإهمال الطبي، بعدم الرعاية الصحية، بكثير من الأمور الأخرى، حتى قضية عدم وجود تهوية مناسبة أو اكتظاظ السجون، ما يسمى، ما يطلق عليها ويصطلح عليه بتبييض السجون، يعني قتل المزيد من أجل تقليل أعداد المتواجدين فيها. طبعا اتصلنا في هذه اللحظات أخبار تتعلق بما يجري في اليمن، وهناك على ما يبدو انفجار تفجير استهدف شاحنة نقل لمرتزقة ما يسمى باللواء الثالث في زنجبار من أبيان يأتينا الخبر، وارتفع العدد إلى 8 قتلى و19 جريح. نشكر الأخوة والأخوات من يزودوننا بآخر الأخبار. جرائم العدوان لا تنتهي في اليمن. شكرا كذلك لكل من يرسل إلينا حقيقة بالتهاني بمناسبة ذكرى ولادة السيدة المعصومة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كذلك نبارك للجميع هذه المناسبة العطرة والغالية على قلوبنا، وحقيقة كل أنوار آل البيت الأطهار أنوار تتلألأ كما تتلألأ النجوم، وهنيئا حقيقة لأولئك الذين حظوا بزيارة لتلك الكريمة، كريمة البيت فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها في قم المقدسة خصوصا في هذه الليلة. أشكر الأخ أبو زهراء على كل ما تفضل به، شكرا جزيلا لك أخي الكريم أبو زهراء، وبارك الله بكم، وكذلك أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نسأل الله أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، يكتب أبو زهراء. شكرا جزيلا لك أخي الكريم وحياك الله دائما. الأخ علي من العراق يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إننا في العراق فخورون بهذا الشعب المؤمن الصابر المحتسب، أبناء البحرين إخوتنا، والشهيد بركات شهيد نحتسبه عند الله، ولن تترك هذه الدماء سدى، وسنرد الصاع ألف صاع على هذا العدو، والأيام القادمة ستثبت ذلك. أبناء البحرين لن يسكتوا على الظلم ولن يركعوا إلى الله. شكرا جزيلا لك أخي الكريم ولكل تلك الأصوات والوقفات التي تساند أهلنا في البحرين.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا. على العرض ضيارا. طقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا. من جاءكم بهدي الحرمات اسقوه نارا. اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا. اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا. اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا. اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا. سحقا لكم.
الرحمة للشهداء البحرين والشفاء للجرحى والحرية للأسرة والمعتقلين في سجون نظام الخليفة. الأخ أبو رضا معنا من العراق. أبو رضا السلام عليكم، حياكم الله، تفضل. طيب الأخ أبو رضا السلام عليكم. طيب نتمنى أن يعود إلينا الأخ أبو رضا لنستمع إلى وجهة نظري. حقيقة اليوم الشعوب الحرة كلها لا يمكن أن تسكت على هذا الظلم الذي يصيب أهلنا في البحرين. البحرين التي قدمت قوافل الشهداء خلال السنوات الماضية لا زالت تقدم الشهداء بالرغم من القمع والتنكيل وكل ما جرى. الأخ العزيز والفاضل أبو رضا من العراق، السلام عليكم مرة أخرى.
السلام عليكم على مستمعينا وكل الفاضل وعلى أساتذة رؤساء البرنامج،
حياكم الله بياكم.
العالم استغرب من هذا الصمت الرهيب على هذه المجازر التي تسفك بدم بارد في البحرين. يعني كنت أتابع خلال الشهرين الماضيين الرابع والشهر الخامس، قد توفي في السجون من أثر هذا الوباء ما يقارب 400 شخص من شيعة البحرين في السجون الذين سجنوا ظلما وعدوانا ولا ذنب لهم سوى أن قالوا ربنا الله. والآخرين باقين على لائحة في الانتظار، في انتظار أن يلاقوا حتفهم ظلما وعدوانا. هذا النظام، وأستغرب إلى المنظمات في العالم لماذا هذا الصمت الرهيب وهذا السكوت العجيب على هذه المجازر التي تحدث في البحرين، وما الجرم الذي ارتكبه الشعب البحرين حين نادى في الحرية، في حريته وحرية قراره، تخطف هذه الحرية وتخندق أقلية صغيرة بائسة وراء السجود وراء أعواد المسانق وراء الذبح والقتل والفتك بأبنائهم. هذه مجازر. لماذا الصمت الرهيب؟ أنا لا أدري. أين المنظمات الحقوقية العالمية؟ أنا لا أدري. لكن من يومين كان أتابع هنالك من يحتفلون ويعممون صور الرئيس البائس، الملك هم البائس، الذين يكبرون هذه الصور ويضعونها في مؤسساتهم. وأبناء الشعب البحرين تموت في السجون ويحصدهم الوباء، لا علاج ولا غيره. أنا لا أدري لماذا تسكت هذه لماذا تسكت هذه المنظمات، لأنهم هؤلاء يعرفونهم هم صوت الحقيقة وصوت الحرية. وهؤلاء لو تمكنوا أنهم وان كانوا بالسجون فرافضين إلى المشروع الصهيوني الأمريكي وإلى صفقة القرن. فهذه ضريبة كبرى، وجزاكم الله ألف خير لرفع مظلومية هؤلاء وبيان صوتهم إلى العالم. وليس غريب بكم يا إذاعة الطهران المؤخرة، هذا هو ديدنكم مع الضعفاء ومع المستضعفين. جزاكم الله ألف خير، أنا أعتذر عن الإطالة.
حياكم الله، شكرا جزيلا، بارك الله بكم أخي أبو رضا من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا، شكرا جزيلا. حقيقة اليوم بدأ الجميع يفهم بأن هناك في البحرين مأساة حقيقية وكارثة، ويجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من أجل أن ينصر هذا الشعب الذي ترك فريسة سهلة للنظام الخليفي السعودي والصهاينة. نظام الخليفي الذي يستقوي اليوم بالصهاينة، ما الذي يمكن أن يقدمه له هؤلاء الصهاينة بعد كل ما جرى خلال السنوات الماضية، وهم أعلم من غيرهم بأن الشعب البحريني لا يمكن أن يهزم، أن يتراجع، أن يسكت على الظلم مهما طال أمد هذا الظلم. أين الدكتاتوريات؟ أين من تفرعن على أبناء جلدته وأبناء أمته؟ ألا ينظر هؤلاء إلى صدام أو معاوية أو يزيد أو فرعون أو غيرهم؟ الأمثلة بالآلاف وليس بالعشرات حقيقة، لا تعد ولا تحصى. التاريخ يحدثنا كل من تفرعن وكل من استهزى بدماء البشرية، قبل أن نقول عرب أو مسلمين، بدماء البشرية، فما بالك إذا كانوا عربا أقحاحا ومسلمين، مسلمون حقيقة، إسلاما كما هو إسلام أهل البحرين. في البحرين الإيمان والإسلام والتعاليم الإسلامية ربما لا نريد أن نقول تختلف، إنما هناك التزام حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة. فلماذا كل هذا الظلم والتعسف ضد المسلمين ضد العرب من قبل هذا النظام الذي يسمي نفسه بأنه نظام عربي أو نظام إسلامي؟ التحق بنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي البحريني دكتور جواد عبد الوهاب. دكتور السلام عليكم. دكتور جواد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا،
حياكم الله بياكم. دكتور جواد، نبحث في هذا اللقاء جرائم النظام الخليفي التي لم تنتهي وغضبة الشعب البحريني، ونتحدث عن الشهيد حسين بركات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله.
أولا يعني هذه القضايا لم تنتهي، والظلم الذي تمارسه هذه السلطة لن تنتهي إلا برحيل هذه السلطة. لماذا؟ لأنه تاريخيا تعاطت هذه السلطة مع الشعب البحريني منذ أن غزت هذه الجزر، تعاطت هذه السلطة مع الشعب البحريني على أنه عدو وليس حتى ندا لها. وهذه العقلية سرت في أوساط هذه العائلة أبا عن جد، يعني كل جيل يورث هذه العقلية للجيل الآخر. لم تكن هناك في يوم من الأيام ثقة في هذا الشعب، ولم يتبادل شعب البحرين الثقة في هذه العائلة لما مارسته عليه من ظلم ومن تجبر ومن تسلط. ثورة 14 من فبراير على الرغم من سلمية الحراك وعلى الرغم من عقلانية المطالب وشرعيتها بالنسبة لشعب البحرين، لأنها ونتيجة لهذه العقلية التي تحملها هذه السلطة، عقلية قبلية، تعاطت مع هذه المطالب ومع شعب البحرين تعاطيا أمنيا بحتا، واتهمت شعب البحرين بغالبية شعب البحرين بأنه موال للجمهورية الإسلامية وهو لا يواجه. هذا كلام صحيح، شعب البحرين بأجمعه وليس بأغلبيته لا يوالي سلطة الخليفة. ليش؟ لأنه هذه السلطة غير شرعية ولم تأتي برضا الشعب، ولم ينتخبها الشعب لتكون حاكما عليه مدى الحياة أو يكون الحكم متمركز في عائلة واحدة. فعلا فهو لا يوالي الخليفة، لكن هذه السلطة ونتيجة هذه المطالب التي تقدم بها شعب البحرين والتي لم يستطع حتى حماة آل خليفة أن يقولوا أنها غير عادلة وغير شرعية، لا تريد هذه السلطة أن تقدم للشعب البحريني أي مكاسب على خلفية هذه الثورة، ولذلك طبقت سياسة القبضة الأمنية وقامت باعتقال الآلاف من شعب البحرين وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب.
صحيح.
ظنا منها على أن هذه الاعتقالات عندما تقوم باعتقال القادة الميداني
حقيقة دكتور جواد، ونحن نبحث خلال السنوات الماضية الكثير من المآسي التي عاشها الشعب البحريني، تنكيل، اعتقالات، سجون. تتذكرون معنا ماذا جرى في دوار اللؤلؤة ومن بعد ذلك، وحملة اعتقالات التي طالت الرموز، لا داعي لذكر الأسماء. بات القاصي والداني يعلم اليوم أن سجون نظام آل خليفة تكتظ بخيرة أبناء وشرفاء وأحرار الشعب البحريني المؤمن المسالم، الذين خرجوا بالورود، خرجوا بصدورهم العارية يطالبون بشعارات وبمظاهرات سلمية بحتة، لم يحملوا المدافع والسلاح. أساسا الشعب البحريني شعب مسالم، لا يمتلك كل تلك الآلة القمعية التي يمتلكها النظام الخليفي، وبالرغم من ذلك تم التعامل معهم بما يسمى بالقبضة الحديدية والفولادية بالسلاح، واستشهد من استشهد، جرح من جرح، أسقطت الجنسيات، جنس الأجانب، هدمت الدور، وفعل ما فعل. حتى المساجد لم تسلم من نظام الخليفة دكتور جواد، وأنتم أعلم منا بذلك. بعد كل هذه السنوات اليوم هناك مطالبات محقة، الشعب يقول بأن في السجون والمعتقلات هناك مئات من الشرفاء والأحرار، سجناء الرأي والسجناء السياسيين، يجب أن يخرجوا. هذا أولا. ثانيا، هناك جائحة كورونا، وهذا خطر ووباء، واليوم بالفعل التقارير دكتور جواد تشير إلى وجود أكثر من 250 حالة. يعني ما يرعب اليوم عوائل المسجونين وسجناء الرأي والرموز في داخل المعتقلات نظام الخليفة وجود هذا العدد الكبير. يعني الشهيد حسين بركات أول شهيد بفيروس كورونا يخرج من السجن، فكيف يمكن التعامل مع القادم من الأيام؟ هل تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك إعادة نظر في هذه السياسات من قبل النظام الخليفي دكتور؟
شوف، النظام الخليفي لا يمكن أن يعني يعيد النظر في سياسة الحرب الأمنية. هناك عوامل خارجة عن إرادة السلطة. المجتمع الغربي والإدارة الأمريكية الجديدة خلاص اتخذت قرارها بأن تقوم سلطات الخليفة بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، وتكفي مدة 10 سنوات، خاصة أن هؤلاء السجناء باتوا يشكلون اليوم عبء على سلطات الخليفة. لا يمكن السلطة الخليفية أن تحدث أو تنتج أي حل سياسي للأزمة ما دام هناك سجناء. ولذلك عندما تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة بحث البحرين على إطلاق سراح المعتقلين، فهي تعلم أن هؤلاء المعتقلون يشكلون حجر عثرة أمام إنتاج أي حل سياسي. هذه العوامل والقرارات التي أمرتها المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة أن اليوم يعني عندما تذكر البحرين في أي وسيلة إعلامية أو حتى في الشارع، عندما تذكر البحرين الرديف مال البحرين يأتي أن هناك عدد من السجناء السياسيين. قضية السجناء صارت قضية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وبالنسبة للمجتمعات الغربية، ولذلك هناك ضغط ولو أنه خجول على الخليفة. الخليفة ماذا يعمل؟ عادة لا يعني يقوم بعمل أي شيء مجانا، ولذلك هم يستثمرون في قضية السجناء. ولاحظ كيف أن قبل أسابيع معينة كانت هناك مضايقات كبيرة لهؤلاء السجناء في داخل السجن، منعوا عنهم حتى الوجبات، وقاموا بغلق الكانتين الذي كانوا يشترون منه احتياجاتهم. كانوا يريدون أن يصنعوا من هذا المكان من السجن كالجحيم لكي يقوموا فيما بعد بتقديم التعهدات، يجبر المساجين على التوقيع على تعهدات حين الإفراج عنه. وأيضا هم يريدون منع من هذه التعهدات عدم مشاركة هؤلاء السجناء فيما إذا أخلي سبيلهم في النشاطات السياسية والميدانية وما أشبه. أنا أجزم لك بأن السجناء سيطلق سراح أغلبهم في الأسابيع والأشهر القادمة، لأنه ليس هناك خيار أمام الخليفة إلا الاستجابة للضغوطات الدولية. وأيضا هناك عوامل أخرى بأن المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة فعلا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الاتفاق النووي، العلاقات السعودية الإيرانية سترجع ووضعت على سكة الحلول، العدوان على اليمن سيتوقف وسيكون هناك انتصار لليمنيين. أضف إلى ذلك ملفات مثل العراق وسوريا ولبنان، كل هذه الملفات التي وضعت اليوم على سكة الحلول تجبر الخليفة على الرضوخ لمطالبات المجتمع الدولي، وأيضا لمطالب الشارع البحريني الذي بدأ يتحرك جديا في سبيل إطلاق سراح هؤلاء، خاصة الحراك الذي بدأه أو بدأته عوائل هؤلاء السجناء فضلا عن كارثة كورونا وما
حقيقة. أشكرك على ذكر هذه النقاط لأهميتها. المنطقة مقبلة على هذه التغييرات، وبالتأكيد وبما أن النظام البحريني أساسا لا يمتلك قراره سيذعن للواقع الجديد للتغير الجديد حينما سيده الأمريكي أو السعودي أو غيره سيرضخ للوضع الجديد، بالتأكيد سنجد نظام الخليفة يفعل كذلك. التطبيع مع الصهاينة لن يقدم أو يؤخر شيئا، لا يمكن أن يقدم شيئا ذلك الصهيوني لنظام آل خليفة باتجاه شعب البحرين سوى المزيد من القمع وتسليم مجموعة من المتخصصين بالتعذيب والسجون وما إلى ذلك. ما خسره النظام الخليفي أكثر مما ربحه خلال السنوات الماضية، إن تحدثنا بلغة وقياسات الربح والخسارة، الشعب البحريني نعم قدم قوافل من الشهداء ولا زال يقدم، لكنه ربح الدارين الدنيا والآخرة من خلال وقوفه، من خلال صموده تحديه وكذلك ثباته وعدم ركوعه إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي رفع شعار هيهات من الذلة ولن نركع إلا لله. دكتور جواد، اسمح لي في الدقائق الأخيرة وقبل أن أودعكم أن نستشرف الواقع الجديد، وهل تعتقد بأن القادم من الأيام يحمل حلولا جذرية لهذا الوضع في البحرين، وكيف يمكن التعامل معه من قبل النشطاء أبناء الشعب البحريني، المعارضة البحرينية في الداخل والخارج، وكل من وقف خلال السنوات الماضية ضد هذا النظام؟ تفضل.
أولا يعني هذا يأتي في يد الشعب البحريني وفي يد المعارضة البحرينية التي يجب عليها تستثمر اليوم الفرصة التاريخية العظيمة، ما ذكرته لك من عوامل يحتم على المعارضة البحرينية أن تقوم بإنتاج مشروع يكون ندا للسلطة البحرينية، وأن لا تقوم بتقديم تنازلات مثل هذه المرحلة، وتصر وتتثبت عبر مشروع مصاغ سواء عبر مؤتمر تقيمه المعارضة وتعلن فيه عن هذا المشروع. هذا المشروع يؤهل هذه المعارضة لقبول رأيها من قبل المجتمع الدولي. اليوم آل خليفة يستثمرون في ماذا؟ يستثمرون في تفتت قوى المعارضة، وفي أن كل فصيل من هذه القوى يذهب برأي مخالف للفصيل الآخر، ومن هنا يقوم الخليفيون بإنتاج مشروع لأنهم لا يجدوا هذا تبريرهم لمن يطالبهم بإنتاج حل سياسي أو الحوار مع المعارضة. هم يقولون نتحاور مع من ونترك من هم ليسوا موحدين تحت مطالب سياسية واحدة. ولذلك آل خليفة في كل مرة تاريخيا يعني في كل مرة يقومون هم بإنتاج الحل السياسي للأزمات، ومن ثم يفرضوا على شعب البحرين المفتت من قبل المعارضة بالقبول بهذا الحل. وهذا ليس بصالح الشعب البحريني. اليوم الفرصة مواتية لأن تجتمع، خاصة أن هناك من يدعوها للاجتماع وهو سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وطالما نصح في لهذه القوى بأن يقوم بالاجتماع وبالاتفاق على صفوف معينة يستطيعون بها قطع الطريق على السلطة في إنتاج حل منفرد لن يكون في صالح شعب البحرين. إذا أردنا أن لا تتكرر المأساة مرة أخرى كما في السابق، في كل مرة يأتي جيل ويقوم من الصفر بالنضال ضد هذه العائلة، اليوم لابد أن تتعلم هذه المعارضة من كل التجارب التاريخية التي مر بها هذا الشعب، وأن تقوم هي بالمبادرة، لأن هناك مبدأ في علم السياسة يقول فن الإكراه. فن الإكراه ماذا يعني؟ يعني أنك تجبر الطرف الآخر في الصراع على المجلس والحوار معك حتى لو هو كاره لهذا المجلس، لكن عندما تستعمل الأوراق، أوراق الوحدة، أوراق إنتاج مشروع، فإنك ستكره النظام حتى لو لم يكن يرغب في الحوار معك على مشاركتك في إنتاج حل سياسي. غير الاتفاق على مشروع سيكلفنا أن آل خليفة هم سيقدمون هذا الحل وسيقدمونه مفصلا على سياستهم، وهذا ما حدث فيما سمي بميثاق العمل الوطني، حيث جاءت السلطة بمشروع مفصل على قيادتها وخسر شعب البحرين وتكررت المأساة. اليوم الفرصة مواتية مع العوامل التي ذكرت في أن تستثمر في هذه العوامل المعارضة وتقوم بإنتاج مشروع. طيب.
دكتور جواد، بكلمات لو تفضلتم باختصار شديد، ما هي النصيحة التي توجهها للنظام الخليفي في هذا الوضع الاستثنائي الحساس؟ سمي ما شئت، تفضل. دكتور جواد.
ألو.
دكتور جواد، ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها للنظام الخليفي؟
أعتقد هذا النظام لا يستمع إلى نصائح المعارضين، لكن أنا أقول أنه إذا لم يستثمر اليوم في هذه الفرصة وأن يقوم على الأقل يعني إبداء نية جيدة لإعادة الثقة إن أمكن بينه وبين المجتمع البحريني، فعليه أن يقوم بإطلاق سراح هؤلاء السجناء الذين اعتقلوا ظلما وحوكموا زورا عبر محاكم سورية وأحكام قاسية، أن يقوم على الأقل بالإفراج عنهم إذا ما أراد أن يستقيم حكمه.
شكرا جزيلا دكتور جواد عبد الوهاب، الكاتب والمحلل السياسي البحريني من لندن، لانضمامكم إلينا، وشكرا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. كذلك أشكر كل من تابعنا وكل من شاركنا، ولا بأس نسمع في الدقائق الأخيرة للسيد يحيى الحيدري في مساهمته الصوتية.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي لك أخي العزيز، أنت والمخرج وجميع العامل في هذا البرنامج، شكرا لكم، الله يحفظكم إن شاء الله، واللهم يحفظ أمة الإسلام وينصر شعوب المظلومة، شعب البحرين، اليمن، اهتز عرش الظلم ومال والظالم غدا حاير بغضب شعب الفخر بحرين وشباب 14 فبراير.
حتى الملتقى بإذن تعالى، السلام عليكم.
قوي ربي غفار عن الذنوب. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني. يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني. ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي يدعى. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين. ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني. ارحمي عبد الذليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة